العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن من دعا في صلاته مما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة الأبواب التي ترجم لها المصنف، بعضها فيما يبطل الصلاة، وبعضها فيما يكره فيها، وبعضها فيما يباح. فقال هنا: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. مر معنا بالأمس في حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي يعني الصلاة للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وقلنا إن بعض أهل العلم استدلوا من هذا ومن أسلوب الحصر هذا على أن الصلاة وبخاصة صلاة الفريضة لا يدعى فيها، لأن اللفظ هنا إنما هي التسبيح والتكبير، أو إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقلنا إن هذا خلاف الراجح، فالراجح أن الصلاة يدعى فيها بالأدعية المشروعة، وهذا الحصر ليس مرادا به الحصر، وإنما دلت أحاديث أخرى على أن الدعاء مشروع في الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد الأخير: وليتخير من المسألة ما شاء. وكذلك أيضا في إجابته لسؤال أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وقال: قل ربي نظمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخر الحديث. فالأصل أن الدعاء في موطنه من الصلاة، سواء كانت مكتوبة أو نافلة، أنه جائز وسائغ ومشروع إن شاء الله. وترجمة المصنف هنا في نوع خاص من الدعاء، ولهذا قال: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز، يعني دعاء قد يكون أحيانا الداعي يعتدي في الدعاء، بمعنى أن يأتي بدعاء غير سائغ أو غير جائز، كالدعاء بقطيعة رحم أو الدعاء على المسلمين أو نحو ذلك كما هنا. فعلى الرغم من أنه أصله دعاء غير سائغ، ولكنه لا تبطل به الصلاة، لأنه من جنس الدعاء ومن جنس ما يؤتى به في الصلاة، لأنه من جنس ما يؤتى به في الصلاة، وبخاصة إذا كان صادرا أيضا من جاهل، فضلا عن أن الكلام وإن كان من الجنس الذي يمنع في الصلاة، إذا صدر من جاهل أو ناس أن الصحيح أنه لا تبطل به الصلاة، كما مر معنا أيضا الإشارة إلى الخلاف فيه بالأمس، وأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم يقولون بأن، وهو الذي حكاه النووي عن الجمهور، أنهم يقولون إن الكلام في الصلاة جاهلا أو ناسيا أنه لا تبطل به الصلاة. واستدل لهذا أيضا بخبر معاوية بن الحكم السلمي الذي مر معنا أيضا، حينما عطس رجل وهو في الصلاة فشمته معاوية بن الحكم، فقال: رماني الصحابة بأبصارهم، فقلت: واتت لهم ما أيضا تكلم في الصلاة، فصاروا يضربون أفخاذهم بأيديهم، يقول: فعلمت أنهم يصمتونني فسكت، أو لكني سكت. فلما فرغت الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية هذا بأن الصلاة لا تصلح لشيء من هذا، وإنما هي للتسبيح وقراءة القرآن والتكبير. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مما يدل على أن من تكلم جاهلا أو ناسيا أنها لا تبطل صلاته، أما إذا تكلم عامدا مما هو ليس من مصلحة الصلاة فإنه بالإجماع تفسد صلاته، على ما حكاه ابن المنذر إجماعا فيما سبق. ويلحق به كما في الترجمة هنا: من دعا بما لا يجوز جاهلا، كذلك أيضا فإن الصلاة به لا تبطل. والخبر هنا خبر أبي هريرة رضي الله عنه، قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا في خبر الأعرابي أيضا الذي بات في المسجد، حينما دخل العربي عربي وبال في المسجد وهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزجروه أو ينهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فدعوه حتى ينهي بوله، فتركوه حتى أنهى بوله. فلما أنهى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولطف ولين عليه الصلاة والسلام، فأخبره بأن المساجد لا تصلح لشيء من هذا أو لم تبنى لهذا، وأمر بأن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فأغرق عليه. فما كان الأعرابي إلا أن قال هذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى اللطف والرقة وحسن التعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول، ورأى النفرة والجفاء وشدة الزجر من بعض الصحابة رضوان الله عليهم إنكارا منهم لا شك للمنكر، ولكن كانت الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم وهو المشرع والمرشد عليه الصلاة والسلام كانت أبلغ أثرا في الأعرابي في أن ينزجر وأن ينتهي. فقال هذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فأراد أن يقصر رحمة الله عز وجل عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا لقد تحجرت واسعا، أو حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، فلماذا تقصرها علي وعليك؟ فالله أرحم ورحمته وسعت كل شيء. ومثل هذا أيضا ما مر معنا كذلك بالأمس في خبر معاوية الحكم السلمي حينما رمقه أو رماه الصحابة بأبصارهم وظهر عليهم علامات الإنكار الشديد، ولكن حينما فرغت الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم معاوية هذا، فما كان معاوية إلا أن قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت أحدا قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن المساجد أو إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا يدلنا كما أيضا أشرنا بالأمس على أن الإنسان يبلغ بالرفق ويبلغ باللين ما لا يبلغه بالعنف وما لا يبلغه بالغلظة والشدة، فبقدر ما يستطيع الإنسان أن يسلك مسالك اللين ومسالك الرقة ومسالك اللطف فليسعى إلى هذا ما أمكن. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة من الله جعل الله قلبك لينا لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاغلهم في الأمر. عفو وطلب مغفرة من الله وصفح ولين في القول وفي الاستقبال وفي المناقشة وفي المعالجة وفي إنكار أو في تصحيح الأخطاء، كل ذلك يكون باللين ويكون بالرفق. ومعلوم أن هذا دستور وقاعدة ومنطلق يجب على الدعاة أن يأخذوا به وأن يجعلوه هو مقدمة ما يدخلون به إلى الناس وما يدعون إليه الناس، وكذلك أيضا ما يروه في الناس أو يرونه في الناس من قصور أو تقصير، فليبدأوا بالمعالجة بالحكمة واللين والرفق، ولا يصار إلى الغلظة إلا في أحوال معينة، إما مع الكفار في حال القتال كما في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، وكما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالغلظة تكون في حال بريق السيوف وفي حال القتل فلا شفقة ولا رحمة، لكن بعد أن تضع الحرب أوزارها فإما منا بعد وإما فداء. أما في حال القتل فلا رحمة ولا هوادة. وكذلك أيضا في حال إقامة الحدود، حينما يبلغ الحد منتهى، وحينما يثبت الحد عند القاضي أو عند الحاكم الشرعي، وحينما لا يجوز تدخل شفاعة الشافعين، حينئذ يقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحينما يبلغ الأمر منتهى لا هوادة، وحينما تكون إقامة الحدود فلا بد من القوة، لأن المقصود من الحد هو الزجر، الزجر للواقع فيها والاعتبار للمجتمع. وإن كانت حقيقة الحدود هي رحمة من جانب آخر، ما هو هذا الجانب؟ الجانب هذا حينما يجرم هذا المجرم في حق من اعتدى عليهم أفرادا أو جماعات، فأي رحمة أن نرق لهذا المجرم بعد أن أساء ما أساء في حق هؤلاء الأفراد أو في حق المجتمع كله. فحينما تقع الجريمة وحينما يثبت على صاحبها فلا هوادة، لأننا إن رحمناه فإننا لن نرحم المجتمع وسوف يستشري الفساد. فمآل الحدود رحمة، أولا هي رحمة في حق الواقع فيها لأنها تكفير وزجر، وهي رحمة في حق المجتمع لأنه يسود بها الأمن والطمأنينة، وكما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة، وكما تقول العرب: القتل أمثال القتل، وكما قيل: فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فالأصل أن الرحمة مطلوبة، وهي التي يجب أن تسود في المجتمع وأن تسود في الناس، وبخاصة في أوساط الدعاء حينما يرون الواقعين في الأخطاء وفي المنكرات والمقصرين عليهم أن يأخذوهم باللين والشفقة، إلا إذا وصل الأمر إلى الحدود وإلى قتال الكفار، فهذا ظاهر فيه التوجيهات القرآنية والنصوص الشرعية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما في المستوى العام وفي أصول الدعوة العامة، الأصل تغليب جانب الرحمة والشفقة والنظر إلى الناس أنهم قد وقعوا في أخطاء فيجب أن ينقذوا منها. وحينما يتمثل الداعي إلى الله عز وجل نفسه كحال الأب وحال الطبيب وحال الأخ الكبير الشفوق والأم الرؤوم، حينئذ يغلبه جانب العطف والرحمة ويشفق ويسمع منه. أما حينما ينظر من مكان عالي ومن استعلاء واستكبار واستحقار للناس، وكأنه معجب بنفسه أو بما وصل إليه من علم أو استقامة أو نحو ذلك، فإن هذا من مداخل الشيطان العريضة. وإنما الأصل أن تنظر إلى الناس نظر المنقذ والمشفق والذي يخشى عليهم عقوبة الله ويخشى عليهم عذاب الله، لا أنه يعني يبكت في الناس ويمقت الناس ويظهر في الناس أنهم هالكون وأنهم لا أمل فيهم ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من قال يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. وإنما يغلب جانب الرحمة والشفقة ما أمكن. ولهذا هذا الأعرابي ما كان منه إلا أن قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فغلبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفقته وخلقه العظيم، فقال: يا هذا لقد حجرت واسعا أو تحجرت واسعا. وإنما أيضا كان عليك إن أخطأوهم في طريقة إنكارهم، كذلك أيضا أنت لا تخطئ في دعائك، وإنما كن أرحم منهم وأشفق منهم واشملهم بدعائك. ومعلوم كذلك أيضا أن من أداب الدعاء أنك حينما تدعو لنفسك تدعو لإخوانك المسلمين، فهذا أيضا من أداب الدعاء. فالحاصل من هذا هو أن هذا الأعرابي دعا في الصلاة بدليل ما يدل عليه الحديث في قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة، يعني وهو داخل في الصلاة، يعني لم يكن خارجها، فدعا بهذا الدعاء. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعا، ولم يأمره بالإعادة، مما يدل على أن مثل هذا الدعاء إذا قاله جاهلا وإن كان الدعاء هذا منكر، فإنما كان عليه أن يدعو للمسلمين وأن لا يدعو عليهم، لأنه قال ولا ترحم معنا أحدا، فهذا دعاء عليه. أما لو قال ارحمني ومحمد وسكت، يعني قد لا يفهم منها المفهوم المخالف، وإنما قال أيضا ولا ترحم معنا أحدا فحصرها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما يدل على أن هذا غير مشروع، وأن المسلم إذا دعا فليدعو لإخوانه المسلمين. نعم.
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنه لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.
هذا الباب في حكم النحنحة والنفخ في الصلاة. لا زال الحديث متعلقا بالكلام في الصلاة، فترجم المصنف هنا لحكم النحنحة والنفخ. النحنحة هي الصوت الذي يصدره الإنسان إما طريقة في الاستئذان أو نحو ذلك، وهي أشبه ب الكحة الخفيفة أو السعلة الخفيفة أو نحو ذلك، بحيث يصدر منه شيء يشبه الحروف من الحاء ومن الهمزة. فهل النحنحة كلام؟ هذا محل نظر. أما النفخ فهو إخراج الريح من الفم، النفخ هو إخراج الريح من الفم. وأيضا النفخ هل هو كلام؟ لأنه أيضا قد يكون أشبه ما يكون اجتماع همزة مع هاء، على معنى أن الأصل في الكلام أو أقل ما يتركب من الكلام حرف واحد أو حرفان. أيضا الحرف الواحد مثلا عي، وقي مثلا قي من الوقاية، كما تقول قي رأسك بمعنى ضع على رأسك وقاية من الشمس، مثلا كان تقول قي رأسك من الشمس أو قي رأسك من الحجارة أو من وقع الحجارة أو نحو ذلك. فهذه قاف هي رسمها في الكتابة قاف واحدة، وقع يقي وقاية فعل الأمر منها قي برأسك، يعني ضع على رأسك وقاية مثلا، أو قي بدنك بنفسك، فهي حرف واحد ومع هذا تعتبر كلمة. ومثلها عي من الوعي، يعني كن واعيا ونحو ذلك. فمعلوم أن لو أن إنسانا قال هذا قي ويريد به الوقاية والأمر بالوقاية، كما لو كنت تصلي وقلت لابنك الصغير أو الكبير أو لأهلك قي رأسك أو قي نفسك أو نحو ذلك، وقلت قي مريدا بذلك الأمر بالوقاية، فإنها كلمة وتبطل بها الصلاة إذا تعمدها الإنسان غير جاهل ولا ناسي، لأنها كلمة. ومن هنا ترجم المصنف هنا للنحنحة والنفخ، لأن النحنحة غالبا تجتمع على حرفين أو أكثر، حرف الهمزة وحرف الحاء، وقد يتكرران، تتكرر الحاء أو الهمزة أو يتبادلان تبادلا ونحو ذلك. فمن هنا كانت الترجمة هنا، فقال: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. قال عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. بمعنى الحديث فيه مقال كبير من حيث ثبوته من حيث سنده، وإن كان يعني وثق النسائي وابن حبان أو مال إلى تصحيح الحديث، وغيرهم تكلم فيه كلاما شديدا حتى ضعف الحديث. وعلى كل حال، على فرض ثبوته، فالحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد. والذي يبدو والله أعلم في هذا أن أولا التنحنح غير مقصود، كما لو أصاب الإنسان سعلة أو كحة مثلا، أو طار إلى حلقه شيء أو غبار فكح أو تنحنح، فمعلوم أن هذا لا شيء فيه، لكن المقصود هو تعمد التنحنح، كما لو خاطبك إنسان وأنت تصلي، أو كانت المكان مظلم ودخل أحد يبحث عنك فتنحنحت تريد أن تشعره أنك موجود وأنك هنا، أو دخل أحد البيت وأنت في أحد منازل البيت أو غرف البيت فتنحنحت لتشعره أنك هنا، فهذا تنحنح مقصود. فالذي يبدو والله أعلم أنه إذا لم يقصد لأن النحنحة أحيانا لا يقصد من الكلام، أحيانا النحنحة لا يقصد من الكلام، وإنما يقصد من التنبيه على وجودك أو على الشيء الذي تريد التنبيه إليه. فالذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا لا يبطل الصلاة، لأنك تحتاج أحيانا، بل أحيانا الحركات تحتاج إليها وأنت في الصلاة، فيكون مثلها النحنحة، لأنه مر معنا بأمس وسيأتي أنه إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فلا مانع أن ترد عليه بالإشارة، تجير بيدك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه كان يرد بالإشارة، قيل بيدي وقيل بأصبعي أو قيل بأصبعي على ما سيأتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفتح الباب وهو في الصلاة ويتأخر ويتقدم لحاجة، ومثل ذلك النحنحة. فإذا احتاج الإنسان إلى نحنحة، إما تنبيه لإنسان قد يقع في هلكة أو رأى دابة تسعى إليه أو حشرة ضارة متوجه لفتنحنح حتى تنبهه ليقي نفسه، كل هذا سائغ إن شاء الله ولا شيء فيه، لأنه لا يقصد منه الكلام بذاته ولا يقصد منه الكلام، وإنما المقصود من التنبيه. ومثل هذا ولو تعمده المصلي فإنه سائغ لظهور الحاجة إليه، كما قلنا في الإشارة في السلام وفي فتح الباب ونحو ذلك، فإن هذه أمور تدعو الحاجة إليها، ومثل ذلك النحنحة. فالأصل إن شاء الله أن النحنحة إذا كانت لمثل هذا الداعي أنه لا شيء فيها، أما إذا كانت من غير اختيار فلا شيء في ذلك، كما لو قلنا طار إلى حلقه شيء غبار أو ذباب أو نحو ذلك فتنحنح أو كح، فإن هذا لا شيء فيه ولو بان حرفان على الصحيح. فإن المذهب عندنا يقولون: وإن تنحنح فبان حرفان بطلت، وإن تنحنح فبان حرفان بطلت، لأن عندهم الكلام أقله حرفان، كما لو قال أح فإن أح فيها حرفان همزة وحاء، ولكن الصحيح أن هذا يعني يتوقف على الحاجة وعلى قصد الكلام من عدم، لأن أحيانا الإنسان يقول أح لا أقصد الكلام، لأن الكلام أحيانا يقصد كما قلنا قد يكون حرفا واحدا، ومع هذا إذا قصد بالكلام يكون كلاما، كما لو قال قي من الوقاية كما أسلفنا. فالأمر يتوقف على الحاجة وعلى كون هذا كلاما أو ليس بكلام على هذا التفصيل الذي ذكرنا.
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا، وروى أحمد هذا المعنى في حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه.
هذا أيضا حكم النفخ في الصلاة. وقلنا إن النفخ هو إخراج الريح من الفم، هذا هو النفخ. في رواية أخرى في هذا الحديث في نفخ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، لفظها فقال أف أف، فأف كما تلاحظون مكونة من حرفين الهمزة والفاء، فعلى المذهب كما قلنا أنها حرفان وتبطل بها الصلاة إذا تعمد الكلام أو تعمد على من غير حاجة. ولكن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف، ولهذا لفظه في الرواية الأخرى عند أبي داود فقال أف أف، ثم قال يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انمحصت الشمس. ومعلوم أنه إذا حصل الكسوف والخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة ويخشى أن تكون الساعة، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هول ما يخشاه وعلى أمته من عذاب الله عز وجل، أو كما في الرواية الأخرى يخشى أن تكون الساعة ونحو ذلك. فنفخه عليه الصلاة والسلام هو نوع تأفف لهول ما يخشاه أو يتوقعه، أو أحيانا أيضا لما يراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، حتى إنه في بعض صلاة الكسوف كان يعني مد يده ليأخذ قطف عنب وهو في الصلاة، فيقول لو يعني رأيتموه، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني على معنى لا ما معنى أكلتموه يعني طوال الدنيا أو نحو ذلك. فيرى عليه الصلاة والسلام ما لا نرى مما يطلعه الله عز وجل عليه من آيات، سواء في مثل حال الخسوف أو الكسوف أو غيرهما، وكما رأى في أحوال الإسراء والمعراج. وعلى كل حال هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فأيضا رأى في نفس الكسوف رأى الجنة ورأى النار ونحو ذلك، فكان يتأفف عليه الصلاة والسلام خوفا على أصحابه وخوفا على أمته عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان النفخ صدر منه عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف الأصل فيها أنك غيرها من الصلوات يبطلها ما يبطل الصلوات الأخرى، فما دام أنه نفخ في الصلاة دل على أن النفخ لا يبطل الصلاة. ومعلوم أنه لم ينفخ إلا بحاجة، ولهذا لا ينبغي الإنسان يتعمد أن ينفخ في الصلاة من غير حاجة، وإنما إن حينما يصلي الإنسان فإنه يقوم لله قانتا، يعني ساكنا هادئا خاشعا صامتا. قال عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف. وعن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام، هذا طبعا موقوف على ابن عباس فهو يرى أن النفخ كلام، ولكن أيضا الذي نقوله هنا كما قلنا أو في النحنحة أنه إذا حصلت حاجة أو أحيانا زفرة تصدر من الإنسان نتيجة مثلا تأمله وتدبره لكتاب الله، كما لا مر بآية عذاب فزفر متأففا كما سيأتي في البكاء من خشية الله. أحيانا الإنسان إذا بكى يظهر منه نحيب ويظهر منه زفير ويظهر منه نوع يشبه ما يكون بالنفخ، فإن مثل هذا معلوم أنه لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه يخرج من الإنسان كأمر جبلي وأمر موافق لطبيعته ولشعوره الذي هو فيه، سواء من خوف من الله عز وجل أو من رجاء في رحمة، كما لو مر بآية عذاب فصدر منه نوع وجل وزفير وبكاء ونحيب ونحو ذلك، أو مر بآية رحمة فكذلك أيضا مر به فأصابته حالة بكاء ونحيب رجاء في رحمة الله عز وجل، فكل هذا بإذن الله لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها، لأن هذا تستدعيه الطبيعة ولا يكاد ينفك منه الإنسان في حال البكاء وحال النحيب أو حال إصدار زفرات تعبر عن شعور وقوة في التأمل وفي التدبر. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل قراءة القرآن في مكة أفضل من غيرها؟ وهذه المعصية في مكة إثمها أكثر من غيرها، وهذه الحسنة تساوي السيئة في مكة. أعمال الخير يزداد فضلها ويعظم أجرها في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، فأعمال الخير مثلا في رمضان هي أفضل منها في غيرها، وكذلك في الأزمنة الفاضلة الأخرى كعشر ذي الحجة وأيام التشريق فيما يشرع فيه من أعمال كالأضاحي والهدايا فيما ينحر لله عز وجل من دماء إبل أو بقر أو غنم في أيام التشريق، هي أفضل ما يتقرب به الله عز وجل يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، ما تقرب إلى الله بأفضل من إراقة دم كما جاء في الحديث. فعلى حسب مناسباتها وأوقاتها وأزمانها هي من أفضل، فيفضل العمل الصالح يزداد فضله ويعظم أجره في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. معلوم أن مكة تشرفها الله، هي أشرف البقاع وأحبها إلى الله عز وجل، ومن هنا فالعمل الصالح فيها أفضل منها في غيره، سواء في ذلك قراءة القرآن أو الصدقة أو الصلاة أو الطواف أو جميع الأعمال. أما الصلاة فبمئة ألف صلاة بنص الحديث، أما الأعمال الأخرى فمضاعفة، لكن العدد الله أعلم، العدد الله أعلم، لأنه لم يرد نص بخصوصه، ولكن عمومات الشريعة وأصولها ونصوصها على أن العمل الصالح يفضل ويزداد فضله ويعظم أجره بشرف الزمان وشرف المكان. ومن هنا قراءة القرآن في مكة أفضل منها في غيرها، وأيضا قراءة القرآن في مكة وفي رمضان يزداد الفضل أكثر. أما المعصية في مكة فكذلك أيضا يضاعف، أو صاحبها معرض لمضاعفة العقوبة، فالمعصية تغلظ في مكة لأنها حرم الله وبيت الله، ومن يعص الله في حرمه وفي بيته أعظم ممن يعصيه وهو بعيد عنه، لأن هذا فيه إهانة واستهانة بحرمات الله وشعائر الله، بينما من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أما من يستهين بحرمات الله ويعصي في حرم الله وفي بيته، هذا يدل على استهانته بشعائر الله، فهو بهذا معرض لغلظ العقوبة وزيادتها. غير أن العقوبة المغلظة في مكة على ما ذكر العلم أنها ليست مغلظة بالعدد، وإنما مغلظة بالكيفية، يعني بالشدة، حتى إن من هم بسيئة في مكة تكتب عليه سيئة، بينما من هم بسيئة في غير مكة فلم يعملها كتبت حسنة، كما ورد في بعض ألفاظ الأحاديث. قال هل الحسنة تساوي السيئة في مكة؟ لا، الحسنة نوع والسيئة نوع. ما حكم الحج والعمرة للأعزب الذين لم يتزوج؟ الحج والعمرة مطلوبان من كل مسلم مكلف، متزوج أو أعزب، فما دام أنه مستطيع المسلم المكلف المستطيع مطالب بالحج أعزبا كان أو أعزب كان أو متزوجا. هل كفارة من أتى الحائض على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة معا؟ وكم هي قيمة الدينار الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمقارنة في عصر الحاضر؟ المرأة إذا كانت مطاوعة ومختارة فهي أيضا آثمة وعليها الكفارة، إذا كانت مطاوعة ومختارة وعالمة بالحكم فإن عليها كما على الرجل دينار أو نصفه. والدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي مثقال، والنصاب من الزكاة 20 مثقالا، وعشرون مثقالا تعادل بالجنيه السعودي 11 جنيه و4 أسباع جنيه، طبعا الجنيه السعودي بالذهب والدينار بالذهب، بينما الدراهم بالفضة، اعرفوا هذا، الدنانير بالذهب والدراهم بالفضة. فإذا كان 20 مثقال تعادل 11 جنيه سعودي، طبعا لا أعرف كم تساوي بالعملات الأخرى كالجنيه السوداني أو الجنيه المصري أو غيرها، لكن بالجنيه السعودي تساوي 11 و4 أسباع جنيه، هذا 20 مثقال، إذن يكون الذي هو دينار، إذن يكون الدينار النبوي أقل من الجنيه السعودي، أقل حتى من النصف، يعني لأن 20 مثقال أو 20 دينار تعادل 11 و4 أسباع، معناته أنه تقريبا يعني حوالي يصير الدينار قريب من 6 أسباع جنيه، دينار واحد قريب من 6 أسباع، لا من 4، يعني بأربعة على ستة أو نحو ذلك، يعني أو ثلاثة، يعني أكثر من نصف، على كل حال أكثر من نصف جنيه سعودي، يمكن يعني بعملية حسابية سريعة المقام لا يسمح بحسابها يعرف. والجنيه السعودي موجود عند الصيارفة فيسأل عنه بقيمته، أو يشتريه الإنسان بما يعادل دينار نبوي أو مثقال في العهد النبوي فيخرجه كفارة له لمن وطئ امرأته وهي حائض مع التوبة إلى الله عز وجل. يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة إلى آخره، قال وفي التفسير الثواب يزيد في الشرف والنية وخشوع القلب، قال وبعض العلماء قالوا لا تجزي عن الفرض إلى العمرة، ما صحة هذا الكلام؟ الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم فضلها وشرفها. ولا شك أيضا أن الأعمال يزداد فضلها بحسب النية والقصد، وأيضا في الشرف المكان وشرف الزمان ونحو ذلك، فهذا كلها من الأسباب التي يزداد بها الأجر، وكذلك حضور القلب وخشوع القلب ونحو ذلك. أما أنها لا تجزي عن العمرة فهذا غير صحيح، تجزي، تجزي عن العمرة على الفريضة، لكنها لا تجزي عن الحج، يعني عمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لكنها لا تكفي عنها، فالحج له نسكه بل له وقته المحدود، وهو من الثامن من الحجة إلى أيام التشريق، ولا يكون الحج في غير هذه الأيام، بينما السنة كلها وقت للعمرة، أما الحج فوقته محدود، لكن في الثواب العمرة في رمضان تعدل حجها، لكنها في الأفعال لا، وأنها تكفي عن حجة الإسلام فلا. إذا أرضعت الجدة أولاد أولادها هل يكون بعد ذلك محرمات في الزواج الأولاد بعضهما بعضا؟ هذا سؤال عام لا يسأل على هذا النحو، إنما لابد من تفصيل من هو الراضع ومن هو المرتضع وما درجة المسؤول عنهم وعلاقتهم بالمرتضعين، هل أصبحوا إخوانهم من الرضاعة، هل أصبحوا أخوان لهم، هل أصبحوا أعمامهم، فالمسألة يعني لا تقدم بهذا الشكل. وقد تكون الجدة من جهة الأم، على كل هذا كما قلت الموضوع يحتاج إلى تفصيل، ما ندري من هي هذه الجدة، هل هي من جهة الأب هل هي من جهة الأم، ومن هم المسؤول عنهم، علاقتهم بالراضعين، متى يكون أخوان لهم، متى يكون إخوان وأخوات وأعمام وعمات وأبناء أخ ونحو ذلك، فالموضوع يحتاج إلى تفصيل ولا يسأل على هذا النحو، ولا يمكن الإجابة الكافية أو الشافية بمثل هذا العموم. يقول أنا مسؤول في مجموعة مدارس إسلامية بإحدى الدول، ونقوم بتدريس مادة الموسيقى في مختلف مراحل التعليم، واستندنا بذلك إلى فتوى إلى آخره، وعندما حضرت له نصحني بعض الإخوة بأن تدريس الموسيقى لا يجوز وحرام، فما الحكم؟ نعم، الأصل أن المعازف محرمة بأنواعها، المعازف وهي آلات الموسيقية بشتى أشكالها وما يحدثه الناس من آلات جديدة فهي داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المعازف، فكل آلة للعزف يعني للموسيقى فهي محرمة ولا يجوز، ولهذا ننصحك بالابتعاد عن هذا ما أمكن. وهناك خلاف فيها ضعيف، فلعل المفتي هذا استند إلى هذه إلى نحو هذه الأقوال، ولكن الراجح هو أنها محرمة وأنها لا تجوز، وأنها الوعيد عليها شديد، من استمع إلى قينة أو صب في أذنيه الآن يوم القيامة الرصاص المذاب ونحو ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرائر والمعازف، فقوله يستحلون يدل على أنها كانت محرمة وأنها مستحلها، إما غيروا أسماءها كان يكون هذه غذاء الروح أو نحو ذلك، بينما النصوص في ذلك واضحة وصريحة، فالذي أنصحك به أن تبتعد عن هذا. هل التعوذ من الشيطان الرجيم يتم في كل ركعة من الصلاة الإمام والمأموم؟ لا، الذي يبدو أن التعوذ يكون في عند الافتتاح في الركعة الأولى في حق الإمام والمأموم والمنفرد. هل يجوز للمصلي أو قارئ القرآن إذا مر بآية استغفر أو تعوذ؟ هذا هو المشروع وهذا هو الأحسن والأولى، ليس القضية جواز، وإنما الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار، بل هذا هو الدليل على التأمل والتدبر، فلا مانع إن شاء الله أيضا في الفريضة أو في النافلة، هذا الصحيح، وسيأتي هذا إن شاء الله في الحديث عن الأحكام. هل من السنة إلصاق الكفين أثناء الدعاء بعضها ببعض؟ ليس هناك هيئة محدودة على وجه الدقة فيما أعلم، وإنما يبسط الإنسان يديه و ويمدهما نحو السماء بعتكم بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض. إن باعد بينهما قليلا من غير مبالغة، أحيانا بعض الناس يعني يبالغ جدا، وإن كان هذا أيضا يتوقف على حالة الداعي. أحيانا قد يصيب الداعي حالة يعني ينفعل فيها وينطرح بين يدي الله عز وجل، بحيث أنه قد يعني يمد يديه مدا زائدا أو يضمهما أو نحو ذلك. أحيانا قد تتوقف على حال شعور الداعي أثناء توجهه إلى ربه عز وجل. على كل حال، أمور المبالغات وبخاصة في الدعاء مع الجماعة أن الإنسان يرفع صوته أو يرفع صوته سواء بالتأمين أو نحو ذلك، هذا مما لا ينبغي، وإنما بهدوء وسكينة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. هل يجوز بداية الصيام بيوم السبت أو الأحد كأيام شوال وشعبان؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد مخالفة اليهود والنصارى؟ ليس هناك مانع من أن يبتدئ الصائم من أي يوم في الأيام المشروعة، كما لو أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فكان أول يوم يوم السبت، أو أراد يصوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 فكان 13 هو يوم السبت أو يوم الأحد، لا مانع. أو يصوم 6 من شوال فكان اليوم الثاني بعد العيد هو يوم السبت أو يوم الأحد، فلا مانع. فإنما المنهي عن إفراد السبت بصوم وإفراد الجمعة بصوم، أما أنه يصومه لأنه يوافق صوما كان يصومه فلا مانع. ما حكم أخذ حبوب منع الحمل مع أني عندما أحمل أتعب وأمرض لأني أعاني من قرحة في المعدة، وعندما أحمل لا أستطيع أن أتناول أي أكل أو شرب حتى أرجعه على الفور؟ يعني كان معنى تستقي استقاء. موضوع منع الحمل هذا فيه ملحظان. الملحظ الأول هو أن الأصل أن أمة الإسلام مطالبة بتكثير نسلها، والمسلم مما يبتغي به أو يبتغيه من الزوجة أو من الصفات التي يقصدها المسلم في الزوجة التي يختارها أن يختار الودود الولود، الولود يعني كثيرة الإنجاب، ويعرف هذا بالأسر. قد تكون الأسر منجبة، وغالبا هذه تكون فيها الوراثة مؤثرة، فمن كانت أمها ولودا أو خالتها أو عمتها نحو ذلك فغالبا تكون هي مثلها. فالأصل أن أمة الإسلام مطالبة بتكثير النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناسلوا تكاثروا فإنني تناكحوا تناسلوا فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام فلعلي أن أكون أكثرهم تابعا يعني يوم القيامة، والعزة في الكثرة. والله عز وجل ذكر عن بعض الأنبياء أن مما عدده النبي على نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه كثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فالكثرة عزة، وحتى في الوقت الحاضر الأمة المعاصرة تسعى في تكثير نسلها، ولا يغرنكم ما تطفح به وسائل الإعلام المغرضة والمشبوهة من قضايا تحديد النسل أو قضايا الانفجار السكاني ونحو ذلك. أولا، معلوم أن الله عز وجل لن يخلق مخلوقا فيضيعه. والأمر الثاني أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأيضا معلوم أن أي إنسان يدب على هذه الأرض سوف يسعى في طلب رزقه، وإذا سعى في طلب رزقه فإنه سيكثر وسائل الكسب وتكثر وسائل الرزق وأسباب الرزق، وهذا معروف. إذا كثر الناس تعددت الأسباب وكثرت الابتكارات وضربوا في الأرض هنا وهناك يبتغون الرزق. وحتى بنظرة بسيطة عادية جدا حينما تنظر إلى مساحات الأرض على الرغم مما يقولون وهم كذبة وأفاكون، لا تلاحظ أن نسبة المعمور من الأرض يساوي شيئا بالنسبة للموجودين من الناس، فالناس قلة جدا فيما يتعلق بالأرض وسعتها وكثرة مواردها وبخاصة مواردها الطبيعية. بل لعلكم تلاحظون ومع الأسف وبخاصة في العالم الإسلامي وهو أفضل بقعة وأميز بقعة في توافر الخيرات وكثرة المواد الطبيعية من أنهار وغابات وأراض صالحة للزراعة ونحو ذلك ومعادن، العالم الإسلامي بجملته هو وبمجموعه هو أكثر من غيره. ولكن حينما تنظر في طبيعة المجتمع المسلم مع الأسف أنه من أقل الناس عملا وأكثرهم كسلا، ولا أحب أن أذكر أسماء بلدان بذاتها فأنتم أبصر وأدرى، بل يكفي أن نقول إنه استطاعت أمم الكفر أن تصرف الدول التي كانت بطبيعتها زراعية وكانت تقوم على الزراعة، بل كانت تصدر إنتاجها إلى أمم الكفر، استطاعوا بطريقة أو بأخرى على مدى سنين متعددة وتخطيط رهيب أنهم يجعلون هذه البلاد التي كانت في الأصل زراعية بلاد كل أهلها انحسروا في المدن الكبرى وتركوا أراضيهم الزراعية حتى صاروا عالة عن الأمم الأخرى، بينما هي الأرض لا زالت هي الأرض والماء لا زال هو الماء والإنتاج لا زال قابل للإنتاج، ولكنهم استطاعوا بطريقة أو بأخرى إما أن يزينوا لهم أن الصناعة أفضل بينما تركوا هذا وهذا فلا ينجح لا في هذا ولا في هذا، وأيضا أغرهم بوسائل أخرى من الملهيات التي صرفتهم عن العمل الجاد، فصاروا يريدون أن يطلبوا لقمة العيش بأدنى وسيلة وبأسهل كسب، مما جعل مجموعات بشرية تتكدس في بقع محدودة وبخاصة في المدن الكبرى، وتركوا أماكنهم وأراضيهم حتى أصبح العالم الإسلامي في حالة كما تلاحظون. فالمسألة ليست مسألة كثرة في الناس، وإنما هي خطأ في معرفة سنن الله عز وجل والأسباب التي تقوم بها الأمم. فإذا الجانب الأول والمخاطب به الأمة والمجتمع المسلم هو أنه لا يجوز على مستوى الأمة تحديد النسل، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وطلبه. أما على مستوى الفرد كما لو كانت المرأة مريضة أو حتى يعني العزل كما كان الصحابة يفعلون العزل الذي هو أن الإنسان لا يلقي ماءه داخل الرحم وإنما يكون خارج الرحم، ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. فعلى مستوى الفرد لا مانع، لكن أن يكون على مستوى الأمة ويدعى إليه على مستوى وسائل الإعلام هذا لا يجوز، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كقضايا فردية وحالات خاصة فلا مانع، بل حتى صرح العلم أنه يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح قبل 40، يعني قبل أن يمر عليها 40 يوما فيجوز إلقاؤها بدواء مباح. أما إذا تجاوز ذلك فإنما يكون قد تخلقت أو نفخ فيه الروح فلا يجوز إلقاؤها. فهذا كما قلنا على مستوى الأفراد. ففيما يتعلق بسؤال السائلة، فمنع حبوب الحمل على استعمال حبوب منع الحمل على هذا النحو لا مانع على مستوى الفردي كقضية فردية، أما على مستوى الأمة وكتنظيم جماعي هذا لا يجوز. ما الرأي في قص شعر المرأة؟ هل هو محرم ولا مكروه؟ لا مانع أن المرأة تقص من شعرها ما شاءت في مؤخرته أو مقدمته ما لم يكن شعار فساق أو تشبه بكافرات، وإلا المرأة ليست ملزمة بأن تطلق شعرها دائما، وإنما لها أن تقص منه وأن تعقصه بالطرق المختلفة، سواء بضفائر ضفيرة واحدة أو أكثر، أو تعقصه عقصا يعني تربطه ربطا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المعتادة والعادية ما لم يكن زيا لكفار أو لفساق. ما حكم لبس المرأة لما يقارب نصف كيلو ذهب في الأفراح والمناسبات؟ الأصل أن المرأة مباح لها استعمال حلي الذهب، ولا حد هناك محدود ما لم يصل الإسراف، فالإسراف في كل شيء مذموم، وما دام في حدود، أما ما دام دون الإسراف وفي حدود المباح فلا مانع، وهذا يختلف باختلاف العادات والأحوال والأزمنة والأمكنة. يقول شاركني أخي في عدة مشاريع وأخذتها كلها لنفسي ولم أعطه منها، مع العلم بأنه هو الذي أقرضني المال، فأرجعت له المال مرة ولم أرجع له ماله في أحد المرات ولم أقسم له من الأرباح، وضميري يعذبني مع العلم أني أديت فريضة الحج أكثر من مرة، فالحج صحيح، فماذا أعمل لأبرئ نفسي؟ لا أدري ما نوع هذه المشاركة، لأنك قلت إنه أقرضني. القرض هذا لا يعني مشاركة، حينما تقترض من أخيك مالا هذا معنى أن القرض يعني أنه حينما يقرضك أن هذا المال الذي أقرضك أخوك يدخل ملكك فيكون ملكا لك، وعليك أن ترد بدله، هذا هو، فهو ملك لك. المال حينما تقترض من أخيك 10,000 أو 20,000 أو نحو ذلك يدخل ملكك بالقرض، وتتصرف فيه كتصرفك في أموالك الأخرى، غير أنه يبقى في ذمتك أن ترد بدله حينما يحل الموعد الذي بينكما فترد بدله، لكنه ملك لك تتصرف فيه كما تشاء، في تجارة، في صرف على أهلك، على أولادك، في سائر الوجوه المشروعة والمباحة، وهو ملك لك خاص لا علاقة لأخيك فيه، غير أنه يبقى في ذمتك ترد بدله حينما يحل الأجل أو حينما تستطيع أن كنت مؤشرا. هذا هو الأصل في القرض، ولا يجوز أن تشترط أو أن تشترط فيما بينكما أنك ترد له أكثر مما اقترض، فإن هذا ربا، ولا يجوز أن ترد أكثر إلا إذا لم يكن شرط، إنما رددت له كمكافأة، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فلو رددت له زيادة غير مشروطة وليست في معنى المشروط فلا مانع أن ترد خيرا مما استلفت، ما لم يكن شرطا أو شبيه الشرط كالعرف. هذا من ناحية، فهذا فيما يتعلق بالقرض على حسب ما فهمت من سؤالك. أما المشاركة فلم توضح وجهها. أما إذا كان شاركك في العمل، سافر مثلا إذا كان الأمر التجارة تحتاج إلى سفر، أو اشتغل معك في الأرض إذا كانت زراعة، أو اشتغل معك في الدكان أو في المحل أو في البضاعة أو نحو ذلك، مشاركة على 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 ليس تبرعا منه وإنما مشاركة بناء على اتفاق أو نحو ذلك، فنعم هذه عليك أن تقوم بما التزمت به. فلعل يعني السائل يعني يوضح لي المراد، لأنك قد لا تكون يعني فاهما المقصود. وعلى كل حال الذي فهمته أن لأخيك عليك معروفا، وأنك يعني وسع الله عليك وكأن أخاك محتاج ولم توسع لي، فما كان ينبغي، ينبغي أن تقدم لأخيك ما تستطيع من معروف ما دام أنه فيما يبدو حسن المعاملة معك، ولكنك أنت لم تكن على مستوى إحسانه. فقد يكون من الخير أن تبدأ مثلا أو تبادله بوجوه من المعروف والإحسان، إما بهدايا وإما بأشياء تنفعه أو تنفع أولاده، سواء تنفعه كتجارة أو تنفعه كمعاش ونحو ذلك. أما حجك فصحيح إن شاء الله. تقول أنا أم مقتدرة، أود ابنتي بجميع أموالي دون أموالي الذكور، دون أولادي الذكور، مع العلم بأن زوجها ليس بالفقير ولا بالغني، اشتريت لها البيت والسيارة والذهب، ولا أعطي لأولادي ما أعطيه لزوج ابنتي، فهل لأولادي حق في مالي وهل سأحاسب عليه أم أنني حرة في أموالي أعطيها من أشاء؟ معلوم أن الإنسان هو الأصل فيه أنه حر في أمواله، يتصرف فيها كما يشاء التصرف المشروع والمباح. لكن فيما يتعلق بالأولاد الواجب هو العدل بين الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز الإنسان أبا أو أما أن يتصرف تصرف يورث الحقد بين الأولاد والحساسية والحزازة بين الأولاد. أن تخص أو أن تخصي ابنتك أو زوج ابنتك بأشياء دون أولادك، معلوم أن هذا يسبب قطيعة الرحم. قد يكون أحيانا للأب الشخصية أو للأم الشخصية بحيث لا يظهر هذا كثيرا أثناء حياته أو وجوده، ولكن أخشى أن ينعكس هذا كثيرا بعد الوفاة، مشاجرات ونزاعات، ويجدوها فرصة بعدما ذهب الشخص المؤثر أبا أما، فينتقم بشتى أنواع الانتقامات، إما بمكائد وإما بدسائس وإما بأشياء، ثم يسري هذا إلى الأولاد وإلى الأحفاد ويؤدي إلى قطيعة الرحم. وأخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقد يكون هذا وجها من الوجوه الإفساد في الأرض المؤدي إلى قطيعة الرحم. فالذي أنصحك به ما دام أن الله قد وسع عليك أنك تجتهدي في صلة أرحامك كلهم، وبخاصة أولادك الأقربين، وأن يكون ذلك على نحو المساواة، كما تعطينا ابنتك فتعطين أولادك، وحتى تسود بينهم المودة والرحمة والشفقة، ويسري ذلك أيضا إلى أولادهم وإلى أحفادهم، بدلا من أن تكون سببا في قطعة الرحم، فإن هذا لا يجوز. ما حكم الدين في المرأة التي تأخذ من مال زوجها دون إذنه؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان بخيلا أو غير منفق وهو شحيح ولا يؤدي النفقة الواجبة، فهذه لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجوز أن تعتدي على أموال زوجك إلا بمقدار حاجتك إذا كان بخيلا شحيحا. أما إذا كان قائما بالواجب وتريدين أن تأخذي أشياء زائدة عن الواجب في النفقة الواجبة ومن أكل وشرب ونحو ذلك وملبس، فإنه لا يجوز لك إلا بإذنه. هل من السنة أنه بعدما يتم دفن الميت يقوم أحد المسلمين ويبقى بجانب القبر بعضا من الوقت ويلقن الميت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ التلقين هو في حال الاحتضار، يعني حينما يكون في النزع، أما بعد الوفاة فانتهى الأمر، إنما يلقن الإنسان في حال الاحتضار حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. حتى قال العلماء أنك إذا لقنت ثم قال لا إله إلا الله ثم تكلم فيما بعد كلاما آخر فإنك تعيد التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الوفاة فلا تلقين، فانتهى الأمر. إنما إذا كنتم على القبر فاسألوا الله عز وجل لصاحبكم التثبيت، هذا هو، لأنه يسأل وعنده مكر ونكير، فتسألون الله له التثبيت، أن الله يثبته بالقول الثابت. وأيضا لا مانع من موعظة صغيرة أو قصيرة للموجودين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعظ أصحابه إذا كانوا على القبر، لأن الموقف يتطلب ذلك، والقلوب رقيقة والظرف والجو يعين على مثل هذا، فلا مانع إذا كان فيهم طالب علم أو نحو ذلك أن يعظهم وأن يذكرهم قليلا وهم على القبر، هذا هو المشروع. نسمع بعض الأئمة يقولون عند تسوية الصفوف إن الله لا ينظر إلى الصفوف، فهل هذا صحيح؟ وفرد السنة لم يرد بطريق صحيح إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لم يرد بطريق صحيح. هل تجوز إمامة الصبي؟ تصح إمامة الصبي على الصحيح، وكذلك أذانه وإقامته. هل تجوز الإمامة بالملابس المدنية كالستر والقميص؟ أي ملابس تصح الصلاة فيها ما دام أنها طاهرة وساترة، لأنه ليس في الإسلام زي خاص، وإنما لكل بلد كما تلاحظون لكل بلد أزياء خاصة، هذا ثوب وهذا سراويل وهذا قمصان وهذا أزر وهذا أشكال وألوان، فليس في الإسلام زي خاص، إنما الممنوع هو التشبه بالكفار وأن يكون ساترا لا يصف البشرة ولا يكشف العورة، ولا يكون خاصا بالنساء فيلبسه الرجال، ولا يكون خاصا بالرجال فتلبسه النساء. ما حكم الزواج من أهل الكتاب مع وجود بنات المسلمين كثير، ولعل ذلك يؤدي إلى وقوع في الفساد؟ الأصل أنه يجوز الإنسان يتزوج من أهل الكتاب ولو كان يوجد مسلمات، لكن لا ينبغي إذا كان الأمر على ما ذكر السائل بكثرة نساء المسلمين، أو يؤدي إلى أنه يزهد الناس في بنات المسلمين، لكن الأصل أنه جائز. تزوجت منذ 18 سنة وكان ولي زوجتي من الذين يفعلون الشعوذة ويدعون علم الغيب، وكنت لا أعلم هذا الحكم، وكنت أصلي فقط ولا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، فالعقد باطل أم صحيح؟ لا، العقد صحيح إن شاء الله. وثم حلفت عليها بالطلاق 3 مرات متفرقات بحيث لا تحل لي، هل تحل لي الآن؟ وما بني على باطل فهو باطل. موضوع الطلاق اسألني عنه بعد الدرس حتى أرى ما هو لفظك وماذا قلت. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي جيش لهدم الكعبة حتى إذا كانوا بيدان الخزي أبيم، وأن هؤلاء الجيش يبعثون على قدر نياتهم إلى آخره. نعم، هذا حديث، نعم، يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتحقق بعد. هذه أسئلة أرجو أن يقابلني صاحبها، التوجيب عليها يجب خاصة. قضية التجديد الإجباري، قضية الآخر التجديد الإلزامي، لأنه يحكي عن أوضاع خاصة في بلاده. أقول امرأة قالت لي إن عليها دينا وأنا في الحرم، هل أصدقها وأدفع لها من الزكاة أم لا؟ هذا يتوقف على تصديقك لها وعلى مدى ما يظهر لك من حالها. إن ظهر لك من حالها أنها صادقة فدفعت إليها الزكاة فإنها تكفي إن شاء الله وتجزي. بل حتى لو دفعتها إلى من تظنه فقيرا فبان غاليا فهي تكفي إن شاء الله. إذا صليت الفجر ثم خرجت لأجدد الوضوء ثم دخلت المسجد وصليت ركعتين سنة الوضوء، فهل هذا جائز أم لا؟ جائز إن شاء الله ما لم يكن وقت نهي. ما حكم الطواف الوداع المعتمر؟ المعتمر إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع كالحاج. طواف النافلة كيف يؤدى؟ وما حكم الدعاء عند الملتزم؟ طواف النافلة كطواف غيره، سبعة أشواط يطوفها الطائف ثم يصلي ركعتين. ودعاء الملتزم مشروع وبخاصة عند الوداع. والملتزم مكانه ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود. كم يمكث الحاج والمعتمر بعد أداء مناسكه في مكة؟ يمكث ما شاء الله أن يمكث، لكن عليه أن يرجع إلى بلاده وإلى أهله، كما كان عمر رضي الله عنه يقول بعدما يفرغ الحجاج وينتهي موسم الحج يقول يا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم، على معنى أنهم لهم أهليهم الذين ينتظرونهم، ولا جنس أن يضيع أهله ويضيع من يقوت. إذا كان المعتمر قد حلق ثم زار المدينة ودخل مكة محرما واعتمر، فكيف يحلق والمدة بينهما أسبوع؟ يمر الموسى على رأسه. هل يصح هذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا ركعتي الطواف، وإذا كان صحيحا هل تسقط تحية المسجد؟ نعم، إذا دخل الإنسان في وقت النهي فإنه لا يصلي حتى تحية المسجد، لا يصليها على الصحيح. أما ركعتي الطواف فإنها تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل هذا على أن هذا خاص بالطواف. قلنا نويت عمرة فأحرمت من الميقات وصليت ركعتين وطفت بالبيت وسعيت ثم قصرت ولم يكن التقصير لجميع الرأس، ثم فكيت الإحرام فأصبحت متحللا. نعم تتحلل بهذا إن شاء الله، لكنك مستقبلا قصر من جميع الرأس في يعني إحراماتك القادمة في عمرك وحجك، تقصر إن شاء الله من جميع الرأس أو تحلق فالحق أفضل. يقول وإذا تزوجت فما الحكم في ذلك؟ لا علاقة بين هذا وهذا، الزواج ما دام أنك انتهيت من النسك وفرغت منه فلك أن تتزوج. أما المنهي عنه أن الإنسان يعقد عقد الزواج في حال الإحرام، هذا لا، من محظورة الإحرام عقد الزواج والوطء كل هذا ممنوع في حال الإحرام. أما بعدما ينتهي الإنسان ويتحلل من الإحرام ويفرغ من نسكه حجا أو عمرة فله أن يتزوج وأن يعقد وأن يطأ. نرغب الرجوع إلى مكة بعد زيارة المدينة، فهل نودعنا أم تودعنا إن شاء الله؟ وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.